أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. بالفعل الكلام كان يدور في معطيات الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن خلال ذلك ولجنا في نقطة مهمة تحدثنا فيها كثيرا وأشرنا إليها في عدة حلقات تنصب حول بيان حتمية الدولة المهدوية. قلنا أن الدولة المهدوية من حيث أصل وجودها هي قضية حتمية وعزيمة إلهية لا رادة لقضاء الله تعالى ولا لقدره أبدا في هذه المسألة، لكن بينا أن عملية حتمية وقوع الدولة المهدوية لا يعني حتمية التوقيت، أو أن التوقيت يكون توقيتا موقوفا على وقت معين أو في زمان محدد، وإنما التوقيت هو أمر قابل للتقديم وللتأخير. بطبيعة الحال إذا كان التوقيت أمر قابل للتقديم وللتأخير، هذا سوف يستدعي عدة أمور وعدة لوازم سوف تستلزم هذا المعنى. اللازم الأول أو الجهة الأولى التي يمكن أن نقف عليها وأن نستفيدها من حركية التوقيت، أن الإنسان المؤمن، الإنسان المهدوي، الإنسان المنتظر لابد أن يعيش روحيا حالة الدولة المهدوية في كل أوقاته، لأنه يتوقع أن الإمام سلام الله عليه يمكن أن يظهر في كل وقت. أما إذا قلنا بأن الدولة المهدوية لها وقت معين، لها وقت محدد موقوف على ذلك الوقت، بطبيعة الحال الإنسان هنا سوف يصاب باليأس والقنوط. يعني لو كان عندنا توقع أن الإمام يظهر بعد 1000 سنة أو بعد 2000 سنة أو بعد 100 سنة، هذا التوقيت بطبيعة الحال سوف يجعل الإنسان ينتظر الإمام انتظارا سلبيا إذا صح التعبير. أما إذا كان الإنسان المؤمن يتوقع أن الإمام المهدي سوف يظهر في كل وقت من الأوقات وأن التوقيت لم يحدد بزمن معين، الإنسان المؤمن سوف يعيش حالة الترقب والانتظار في كل أوقاته. وهذا هو ما أكد عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في رواياتهم والأحاديث المستفيضة التي جاءتنا عنهم. مثلا الرواية التي رواها عثمان بن حماد، عن الإمام الصادق قال له: فترقب أمر صاحبك ليلك ونهارك. يعني أنت في الليل وفي النهار أن تعيش حالة الترقب وحالة الانتظار، لعله إذا ما لم يظهر الإمام نهارا لعله يظهر ليلا. هكذا الإمام كان يوصي أصحابه: فترقب أمر صاحبك ليلك ونهارك، فإن الله في كل يوم هو في شأن ولا يشغله شأن عن شأن. هاي حالة الترقب طبعا تعطي للإنسان المؤمن حالة التفاعل الروحي، حالة التفاعل الإيماني والقلبي مع ظهور الإمام المهدي. هذا يفترق بكثير لو قلنا للإنسان بأن ظهور الإمام قد حددت السماء وقته في وقت معين وهو يبتعد زمانيا عنه، الإنسان سوف يصاب باليأس ويصاب بالقنوط. أما إذا كان يترقب ظهور الإمام في كل وقت، هذه القضية سوف تختلف.
سمحت الشيخ، عفوا، إذا كان هذا كما يعني تتفضل أنه التوقيت إذا كان محددا تكون هناك آثار سلبية، لكن أيضا البعض من المؤمنين ربما ينظر إلى هذا التوقيت بعيد جدا، وبالتالي أيضا يكون هناك حالة من الإحباط أو حالة من عدم يعني التفاعل بهذه القضية.
بل صحيح، ولذلك هذا اللي أريد أن أقوله، أنه عملية عدم وجود وقت محدد لظهور الإمام سلام الله عليه، باعتبار أن هذه القضية كما ذكرت لك عزيزي حسام، القضية مرتبطة بالسلوك الإنساني، بالسلوك الاجتماعي. يعني هي القضية لم تكن قضية على نحو القضية التي تم البت فيها والانتهاء منها، وإنما هي قضية شرطية إذا توفرت شروطها. ولذلك نحن نفرق بين علامات الظهور وشرائط الظهور. شرائط الظهور إذا توفرت ظهر الإمام. يعني الآن مثلا لما أقول عن صلاة الظهر، صلاة الظهر لها شروط ولها أمور على الإنسان المؤمن أن يوفرها. مثلا من الأمور التي على الإنسان المؤمن أن يوفرها مثلا أن يتوضأ، عملية الوضوء تكليف الإنسان المؤمن. أما عملية زوال الشمس باعتبار الإنسان لا يستطيع أن يصلي إلا إذا زالت الشمس. زوال الشمس هو شرط لوجوب الصلاة. هنا لما نتكلم عملية زوال الشمس، يعني الشمس لابد أن تزول ساعة 12 ظهرا مثلا، أن لا يمكن أن أؤدي الصلاة قبل الساعة 12 ظهرا، لابد الشمس أن تزول، هذا شرط لوجوب الصلاة. هل أستطيع أن أصلي قبل زوال الشمس؟ لا أستطيع. هل أستطيع أن أصلي صلاة المغرب قبل غروب الشمس؟ لا أستطيع. هذا شرط تكويني، هذا أنا لا أستطيع أن أوفره، أنا علي أن أنتظر وأبقى جالس حتى تزول الشمس أو حتى تغرب الشمس لأقوم بصلاة الظهر أو بصلاة المغرب. هل هذه الشروط التي يتوقف عليها ظهور الإمام المهدي عليه السلام هي شروط تكوينية بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يوفرها؟ نقول لا، هذه الشروط هي بيد الإنسان، هي بيد الإنسانية. ولذلك نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإنسانية واحدة من الشروط المعلقة والمناطة بها أن تتوفر على الاستعداد الذي يجعلها مؤهلة لظهور الإمام. ولذلك نفس لماذا لم يظهر الله سبحانه وتعالى الإمام المهدي في سنة 260 للهجرة مثلا، يعني بعد ولادة الإمام المهدي، لماذا لم يقم أحد من الأئمة أو أحد من الأنبياء بالدولة المهدوية في زمانه؟ لأننا نقول أن هناك شرائط، هذه الشرائط معلقة ومنوطة بالسلوك البشري، لابد نحاول نبين هذا المعنى بشكل أكثر تفصيل. بالتالي هذه الشرائط متعلقة بالبشرية، يعني هذه تعود إلى خيارات الناس، هذه ليست هي مثل قضية زوال الشمس، لابد أن تزول الشمس حتى أن أصلي، هذا شرط تكويني، أنا مهما أريد أن أفعل لا أستطيع أن أجعل الشمس تزول من مكانها، أو لا أستطيع أن أجعل الشمس تغرب قبل أوانها، هذه الشرائط يتوقف عليها أو تتوقف عليها الصلاة. هل أن ظهور الإمام المهدي أو الشرائط التي تستدعي ظهور الإمام المهدي هي شرائط خارج عن الإرادة الإنسانية؟ نقول لا، طبعا أكو بعض الشرائط هي خارج عن الإرادة الإنسانية، من قبيل مثلا الإذن الإلهي. الإذن الإلهي للإمام المهدي واحد من أهم شروطه، بل الشرط الأول لظهور الإمام المهدي أن الله يأذن له بالظهور. قضية الإذن الإلهي هي ليست معلقة بي أولا وبالذات، وإن كان الإذن الإلهي والإرادة الإلهية هي أيضا ردة فعل لأفعال الناس. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يأذن للإمام المهدي بالظهور، هل أن الله يأذن للإمام المهدي بالظهور بشكل اعتباطي بشكل جزافي؟ لا أبدا، وإنما السماء تترقب أوضاع الناس وبعد ذلك تأذن للإمام بالظهور. حتى على مستوى الإذن الإلهي، الإذن الإلهي منوط باختيارات الإنسانية وباختيارات البشرية. أرجع إلى أصل الكلام، فلما يكون التوقيت للدولة المهدوية توقيت قابل للتقديم وللتأخير، هذا يستدعي عدة أمور، يستدعي عدة جهات. الجهة الأولى أن الإنسان المؤمن عليه أن يترقب ظهور الإمام في كل وقت، وهذا هو المقصود من الرواية التي رواها عثمان بن حماد عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول له فترقب أمر صاحبك، أمر صاحبك يعني الإمام المهدي عليه السلام، فترقب أمر صاحبك ليلك ونهارك، في الليل وفي النهار أنت لابد أن تعيش حالة الترقب والانتظار للإمام المهدي. يعني الروايات التي تقول عليكم أن تنتظروا أو أن الانتظار انتظار الفرج من الواجبات التي يجب على المؤمن أن يتحلى بها، المقصود هو عملية الترقب، يعني مو عملية أنني أجلس وأترك الحبل على غاربه، لا أبدا. يعني مرة واحد ينتظر انتظارا سلبيا كمن يذهب إلى عيادة الطبيب وينتظر دوره متى يأتي حتى يدخل إلى الطبيب، هذا انتظار أنت لا تستطيع أن تقدمه، أن تنتظر التسلسل ينتهي حتى يصل دورك. أما هذه القضية تختلف عن الإنسان الطالب الذي ينتظر الامتحان. أنت حينما يعطى لك عطلة معينة قبل الامتحان ويقال لك انتظر حتى يأتي وقت الامتحان، لا يمكن أن تجلس كما كالذي يجلس في عيادة الطبيب جالس ولا تقوم بأي نشاط أو بأي فعالية. هذا الانتظار يحتاج منك أن تعد نفسك وأن تهيئ نفسك لذلك الامتحان. انتظار الدولة المهدوية يحتاج الإنسان المؤمن أن يقوم بعملية إعداد، أن يقوم بعملية ترقب. فانتظر أو فترقب أمر صاحبك ليلك ونهارك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، ولا يشغله شأن عن شأن. القضايا غير محسومة، هاي إن الله في كل يوم هو في شأن، المقصود أن القضايا غير محسومة. شو القضايا غير محسومة؟ أن السماء حينما تريد أن تقرر قراراتها إنما تقرر قراراتها على ضوء أفعال الإنسانية، على ضوء أفعال هذا
الإنسان. هذه القضية الأولى التي طبعا عملية الترقب كما بينا. عندنا قضية ثانية تترتب على مسألة أن التوقيت غير محتوم في زمن معين، أنه لا يمكن لنا أن نضع توقيتا من عندنا أو من عندياتنا، ولذلك كل من يضع توقيت لظهور الإمام المهدي فقد جانب الحق وقد انحرف عن الجادة وقد ادعى ما ليس له. ولذلك عندنا هذه الروايات الكثيرة التي وردت عن أهل البيت والتي تؤكد أن كل من وقت وقتا فعليك أن تكذبه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك الله تعالى في علمه وادعى أن الله أظهره على سره، باعتبار أن عملية التوقيت هي سر من أسرار الله.
نعم.
كل من وضع وقتا، شوف عندنا روايات كثيرة عزيز حسام لأخوة المشاهدين التي حرمت والتي نهت على وضع توقيت معين لظهور الإمام المهدي عليه السلام. وهذا مما يؤسف له، أنك تجد بعض المتكلمين أو حتى بعض المؤلفين يضعون أوقاتا من عندهم، شخص يقول بأن الإمام يمكن أن يظهر في هذه السنة أو في السنة القادمة أو في السنة التي سوف تأتي بعد هذه السنة القادمة. هذا الكلام وهذه التنظيرات وهذه الآراء التي يضعها البعض كلها في خلاف واصطدام وتعاند وتنافر مع روايات أهل البيت عليهم السلام. لا يمكن أن نضع توقيتا من عندنا. السبب لماذا؟ لأن التوقيت لم يحسم لحد هذا اليوم. إن لم يحسم التوقيت لحد هذا اليوم، كيف يمكن أن أتي وأن أضع لي أنا توقيتا معينا للإمام المهدي عليه السلام؟ هذه القضية ينبغي علينا أن نلتفت إليها.
فهناك الشيخ يقول يعني من يوقت يربط الأمور بأحداث ربما أشارت لها رواية أهل البيت،
هذا لا يعتبر توقيت. يعني أنا الآن لما مثلا تتحقق العلامات الحتمية، إحنا لما دخلت العلامات الحتمية معناها دخلنا في طور الظهور المهدوي. يعني بعبارة أخرى، إذا سمعت النداء اليوم، سمعت النداء أن جبرائيل نادى باسم الإمام المهدي، عندنا من ضمن علامات الإمام المهدي العلامات الحتمية هو النداء. بمجرد أن سمعنا النداء ظهر الإمام المهدي عليه السلام، دخلنا في عملية الطور المهدوي، في عملية الظهور المهدوي. طبعا الظهور المهدوي أو الدولة المهدوية تقوم على أساسين: الأساس الأول هو ظهور الإمام وخروج الإمام. انتهاء الغيبة الكبرى تبدأ حينما تبدأ العلامات الحتمية بالظهور. مرة أنا أتعامل هكذا، إذا ظهرت العلامات الحتمية معناها دخلنا في الطور المهدوي من جهة ظهوره. بعد ذلك لا يمكن أن أقول لا أضع توقيتا، لا، الآن دخلنا نحن فعلا عمليا دخلنا في عملية الظهور المهدوي. الروايات التي نهت عن التوقيت إنما نهت عن التوقيت قبل ظهور القرائن والعلامات والإمارات التي تشير إلى ظهور الإمام المهدي. عندنا علامات وإمارات كثير، الحروب التي تجري والزلازل التي تجري وكسوف الشمس وخسوف القمر وأمثال ذلك، هذه علامات تتكرر على مدى التاريخ وعلى طول الخط التاريخي. أنا لا يمكن إذا وجدت زلزالا حصل في دولة معينة أو أن حربا قد حصلت في دولة معينة أو أن كسوفا للشمس حصل في الوقت المعين أن أجير هذه الإمارات، لأن هذه ليست هي علامات حتمية، هذه إمارات. والإمارات التي ذكرتها الروايات لظهور الإمام أو قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام هي مو فقط بالعشرات بل هي بالمئات. أنا لا يمكن أن أجير هذه الإمارات، يحصل فيضان هنا أو يحصل بركان هنا أو يحصل، هذه لا يمكن أن أجيرها وأجرها وأقول هذه مرتبطة بظهور الإمام المهدي عليه السلام. نعم العلامات الحتمية القضية تختلف، العلامات الحتمية إذا حصلت معنى ذلك أننا دخلنا في الطور المهدوي.
نعم
عملية خروج الإمام المهدي يختلف عن ظهور الإمام المهدي، ولذلك عندنا في الروايات إذا سمعتم النداء فتوجهوا إلى مكة للالتحاق بمعسكر الإمام المهدي عليه السلام. على هذا الأساس عملية عدم التوقيت تدفع الإنسان إلى الترقب المستمر والتفاعل المستمر مع القضية المهدوية، وأيضا يستدعي من الإنسان أن يكون مهيئا، يعني مو فقط مهيئا على المستوى الروحي على المستوى العقائدي، لأن أنت مطلوب من عندك أن تكون مهيئا على المستوى العقائدي على المستوى الروحي من خلال الترقب. ومن جملة المصادق التي ينطبق عليها عنوان التهيئ والاستعداد للظهور الإمام المهدي أن يكون الإنسان مثقفا واعيا بالقضية المهدوية. وهي المشكلة هذه التي نعاني منها، أن الكثير من الذين ينتظرون الإمام المهدي يعيشون يعني حالة من الضعف العقائدي في فهم القضية المهدوية. هذه قضية مهمة ينبغي أن نلتفت إليها. ولذلك أنا أقول أنه من الواجبات العقائدية أن الإنسان أن يكون ملم بالعلامات التي تسبق ظهور الإمام المهدي، لأنه يمكن للإنسان أن يأتيه أي شخص آخر ويقول له أنا المهدي الذي بشرت به السماء، ويمكن بسبب ذلك أن ينحرف وأن يذهب يمينا أو شمالا. الإنسان ينبغي أن يكون ملما بالثقافة المهدوية، ومن أهم المسائل المرتبطة بالثقافة المهدوية أن يكون له اطلاع ومعرفة ولو بشكل إجمالي على المسائل التي تسبق ظهور الإمام. يعني احنا تكلمنا اليوم في قضية النداء، الإمام الصادق عليه السلام كان يقول بأن هناك نداءان، النداء الأول هو نداء جبرائيل والذي سوف يحصل في أول النهار، وهناك نداء آخر. حتى أتذكر رواية أحد الرواة يقول للإمام الصادق عليه السلام إذا نادى باسم الإمام المهدي فمن الذي يخالفه بعد ذلك؟ يعني الناس كلهم سوف يسمعون بلغة يعرفونها جميع الناس على اختلاف لغاتهم على اختلاف ألسنتهم بأن الإمام المهدي قد ظهر ويجب على الناس أن ينصروه وأن يكونوا معه. فالراوي يسأل الإمام يقول له إذا نودي باسم القائم فمن الذي يخالفه بعد ذلك؟ لابد أن الناس كلهم سوف يقتنعون بهذا النداء. فقال له الإمام سلام الله عليه إن إبليس لا يتركهم. إبليس يدري بأن ظهور الإمام المهدي هي عبارة عن الخطوة الأولى لنهاية الوجود الإبليسي. فقال له فمن الذي يخالفه؟ قال إن إبليس لا يتركهم، فإن إبليس سوف ينادي في آخر النهار بنداء يتعارض تماما مع النداء الأول. النداء الأول يقول بأن الحق مع محمد وآل محمد، مع الإمام، عليكم أن تنصروا الإمام. مضمون النداء في الروايات عندنا مضمون كثير، ولكنه كله يصب في هذا المعنى وفي هذا الاتجاه. ولكن هناك نداء آخر، النداء الآخر يقول بأن الحق في فلان، هسه من هذا فلان؟ عندنا في الروايات أن إبليس ينادي أن الحق مع عثمان. الظاهر أن المقصود من عثمان هو عثمان بن عنبسة السفياني، باعتبار أن الفترة التي تسبق ظهور الإمام أو المعركة الأولى التي تكون فاصلة والمعركة الأولى بين الإمام وأعداء الإمام يكون رمز أعداء الإمام متمثلا بالسفياني. فينقسم الناس إلى قسمين، قال له إن إبليس لا يتركهم، فإنه يشكك الناس بذلك النداء الذي سوف يطلق. طبعا النداء الأول سوف يكون نداء سماوي، النداء الثاني سوف يكون نداء أرضي. طبيعة إبليس هكذا، لأنه سوف يعلم أن نهايته سوف تحصل على يد الإمام سلام الله عليه. هنا الراوي قال له نحن حينما نخبر الناس بأن هناك نداءين قبل ظهور الإمام المهدي يقولون لنا كيف سوف يعرف الناس أن النداء الأول لجبرائيل والنداء الثاني لإبليس؟ بطبيعة الحال هذه فتنة، فتنة وفتنة كبيرة جدا، لأنك تسمع أن هناك نداءين، كيف يعلم الناس أن النداء الأول هو النداء الحق وأن النداء الثاني هو النداء الباطل؟ الإمام قال له يعرفه من سمع ذلك قبل أن يكون.
نعم،
يعني هذا شنو معناه؟ معناه الإمام يقول طريقك لمعرفة ظهور الإمام، لمعرفة الحق من الباطل، من خلال ماذا؟ من خلال أن تمتلك الثقافة المهدوية قبل ظهور الإمام المهدي. اللي ما سامع أن النداء الأول لجبرائيل وأن النداء الثاني لإبليس يمكن أن تنطلي عليه خدعة إبليس فيتبع النداء الثاني دون النداء الأول. وهذا هو الذي يجعلنا نقول بأن الاطلاع ولو بشكل إجمالي على علامات الظهور هذا يعتبر من الواجبات العقائدية، أن الإنسان لكي تكتمل عقيدته بشكل صحيح عليه أن يكون ملما بالثقافة المهدوية بالعقيدة المهدوية. إذن على هذا الأساس عندنا أن التوقيت للدولة المهدوية ليس محسوما لحد هذا اليوم، باعتبار أن قضية الدولة المهدوية كما ذكرت لك هي مرتبطة بخيارات الناس وبسلوك الناس. للإنسان على الإنسان المؤمن أن يكون مهيئ ومستعد عقائديا روحيا، والمقصود من أن يكون مهيئا عقائديا أن يكون ملما ولو بشكل يجعله يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، أن يكون ملما بحقيقة علامات الظهور، العلامات والإمارات المرتبطة بظهور الإمام سلام الله عليه. القضية الثانية أن الإنسان الرواية تقول مو فقط أن تكون مهيئا بشكل عقائدي، أن تكون مهيئا حتى على المستوى المادي. الإمام سلام الله عليه إذا ظهر يحتاج إلى 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 أنصار، يحتاج إلى من يقف معه للقيام بدولته. عندنا رواية عن الإمام الصادق يقول لا يعدن أحدكم لظهور القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت أن الله يطيل في عمره ليكون من أنصار الإمام المهدي. واضح أنها عملية الاستعداد والتهيئة هنا ليست على المستوى المعنوي أو على المستوى العقائدي، وإنما حتى على المستوى المادي. لا يعدن أحدكم ولو سهما لظهور الإمام، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت أن يطيل في عمره حتى يكون من أنصار الإمام المهدي
سلام الله عليه. سمعت الشيخ، يعني في الحلقة الماضية تكلمنا عن استعداد البشرية لاستقبال الإمام وظهوره سلام الله عليه، فبالنتيجة أنه طبيعة هذا الاستعداد، ما هي هذا الاستعداد، كيف يكون؟
أحسنتم. إحنا تكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا بأن المقصود من الاستعداد، إحنا دائما نربط لظهور الإمام المهدي بشرائط لابد أن توفرها البشرية، ومن ضمن الشرائط التي لابد أن توفرها البشرية أن تمتلك الاستعداد لظهور الإمام. ما المقصود من هذا الاستعداد؟ لأن بعض الإخوة أتذكر سأل هذا السؤال، هل المقصود من هذا الاستعداد أن يكون المجتمع البشري مجتمع متدين بكله كظاهرة اجتماعية؟ بطبيعة الحال لا، ليس هذا المقصود، لأنه لو كان هذا الشرط واجبا لظهور الإمام المهدي يمكن أن نقول بأنه من المستحيل أن يظهر الإمام المهدي، لأنه البشرية ما اجتمعت على التدين من زمن آدم إلى هذا اليوم، فلا يمكن أن نتوقع أن هذه البشرية سوف تمتلك أو توفر شرط التدين كظاهرة اجتماعية سائدة. بالعكس، كلما مضى الزمان بنا أكثر نجد أن مظاهر الانحراف والفساد يزداد أكثر وأكثر في المجتمعات الإنسانية، لأنه الذي يسير عزيزي حسام على خط أعوج، كلما تقادم به الزمان ازداد إعوجاجه وانحرافه. فكيف يمكن أن نقول بأن واحدة من شروط ظهور الإمام سلام الله عليه أن يكون المجتمع قد وصل إلى مرحلة التدين، أو أن الظاهرة الاجتماعية صارت عنده مرتبطة بالسماء بشكل يهيئ أو يوجب ظهور الإمام؟ لا، ليس الأمر كذلك.
سمعت الشيخ، يعني السؤال دائما مسألة اليماني وأهد الرايات، كيف يكون هو أهد الرايات؟
يعني عندنا في الروايات أن اليماني وصفته الروايات بأنه رايته هي أهد الرايات. الإمام يعلل ذلك، يقول باعتبار أن اليماني إنما يدعو لصاحبكم، كأنه متمحض بالدعوة للإمام المهدي، ولا يدعو لأي قضية أو غاية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. الغاية الوحيدة لهذا الرجل الذي وصفته الروايات بأن رايته أهدى الرايات متمحضة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ماذا أفعل؟ أنا أنتظر اليماني أو أنتظر الإمام المهدي؟ لا، أنا أنتظر الإمام المهدي عليه السلام. اليماني إنما هو علامة من علامات ظهور الإمام المهدي عليه السلام. نعم، إذا تيقنت من اليماني يجب علي أن ألتحق برايته. عملية اليماني أو مسألة تشخيص أن هذه الشخصية هو اليماني، كيف أعرف بأن هذا الشخص هو اليماني؟ اليوم عندنا موجودين بعض المنحرفين
المدعون
ويدعون بأنهم يقول أنا 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 اليماني الذي بشرت فيه الروايات. الروايات عندنا كثيرة في هذا الباب، يعني الروايات التاريخية حدثتنا كثيرا عن المدعين والدجاجلة والدجالين الذين ظهروا، مو فقط الدعوة اليمانية ولا فقط الدعوة المهدوية ولا فقط الدعوة
النبوية،
حتى الإلوهية. حتى الإلوهية، معدنا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، هناك من ادعى أنه إله، وهناك من ادعى أنه نبي، وهناك من ادعى أنه ابن إمام، وهناك من ادعى أنه مرجع، وهناك من ادعى هذه الدعوة.
الأختقي من النجف، يعني مسألة قادة الإمام من أي دولة يكونون؟
من مختلف العالم.
نعم،
ليس هناك دولة محددة. يعني البعض يتصور مثلا أن قادة الإمام سوف يكونون من العرب، لا، ليس كذلك.
أو من الشيعة؟
لا، طبعا من الشيعة. لعله كانوا مثلا في مذاهب أخرى باطلة بعد ذلك أدركتهم العناية الإلهية والتوفيق الإلهي، يعني وهب بن حباب الكلبي رجل نصراني، ولكنه في لحظة واحدة وإذا الله سبحانه وتعالى لما علم أن فيه خيرا اشتباه وجعله من أنصار الإمام المهدي من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، واستشهد في كربلاء، والآن وهب بن حباب الكلبي رمز من رموز كربلاء، صح لو لا؟ الرجل كان نصراني ولكنه بعد ذلك دخل في الإسلام وأصبح ذائبا في حب الحسين عليه السلام. عندك بعد الحر بن يزيد الرياحي، كان من قادة جيش بني أمية وكان معهم، ولكن أيضا بعد أن رأى نور الحسين اهتدى وجاء إلى الطريق. أي بالتالي هكذا
يعني لابد أن كلهم من ضمن المذهب الموالي لأهل البيت.
يعني شوف عزيز حسام، وهي قضية لابد أن نلتفت إليها. نعم. يعني مسألة أنه لابد أن يكون موالي، هل لابد أن يكون موالي منذ نعومة أظفاره؟ لا، ليس هذا شرطا.
نعم.
عندنا في الرواية إذا ظهر الإمام خرج من هذا الأمر، يعني يا أمر من التشيع.
نعم.
خرج من هذا الأمر ممن كان فيه ودخل فيه أمثال عبدة الشمس والقمر.
نعم.
يقول بعض الناس إذا ظهر الإمام المهدي هم كانوا شيعة من الولادة ويعيشون في بيئة شيعية، ومع ذلك هؤلاء سوف يخرجون وينحرفون. ليش؟ لأن الله علم أن هؤلاء ليس في قلوبهم خيرة. كثير موجودين محسوبين على التشيع، ولكنهم هم على منهج يزيد ومعاوية بن أبي سفيان، وهم في حقيقة الأمر أعداء لأهل البيت. الإمام الباقر عليه السلام يقول عدونا من عصى الله، وفرضه عايش في بيئة شيعية ولكنه عايش في المعصية ليله ونهاره.
نعم.
فهذا يعتبر، هذا يحشر يوم القيامة مع النواصب، أفرض محسوب وفي بيئة شيعية ولكنه إنسان متمرد على الله، معاند لله سبحانه وتعالى. يعني هي عملية التشيع هي مو عملية هوية تكتب له في الجنسية. التشيع لأهل البيت هو عملية
سلوك وثقافة،
أحسنت، سلوك وثقافة وانتماء عملي، وليس هي مجرد عملية ولادة. هاي القضية ولادة هي عملية تنظيمية إذا صح التعبير. فيمكن للإنسان يكون شيعيا محسوبا على التشيع، ولكن مع ظهور الإمام المهدي بسبب ما يعني بسبب الانحرافات والتراكمات الانحرافية الموجودة عنده، هذا تؤدي به إلى الانحراف. وعندنا رواية أنه الإمام إذا جاء إلى الكوفة سوف يخرج له بعض أهل الكوفة ويقولون يا ابن فاطمة ارجع إلى حاجة لنا بك، لقد خبرناكم وبلوناكم، لم نجد عندكم خيرا. هذولا محسوبين على التشيع بطبيعة الحال. وعندنا رواية أن هناك ممن يعبد الشمس والقمر، هندوس، سيخ، ما أدري بعد، من هؤلاء بوذيين، هؤلاء سوف يؤمنون بالإمام المهدي وينصرون الإمام المهدي. الغريب أنه واحد يسأل الإمام الباقر، قال له يا ابن رسول الله، أو يسأل الإمام الصادق عليه السلام، كم من العربي مع الإمام المهدي من الأنصار؟ قال له شيء يسير، شيء يسير.
نعم.
ولذلك عزيز حسام، واحد يعني رواية عن الإمام الصادق يعبر عن أنصار المهدي، يقول أولاد الأعاجم. من هم الأعاجم؟ الأعاجم يعني كل إنسان غير عربي،
غير عربي. نعم.
فارسي، تركي، هندي، يوناني، فرنسي، ألماني، هؤلاء كلهم في اللغة العربية مقصود بهم الأعاجم.
نعم.
فهناك نسبة هائلة وكبيرة جدا من أنصار الإمام المهدي وقيادات الدولة المهدوية، هؤلاء ليسوا بعرب. يعني مو احنا نظل مطمئنين بان احنا ما دام الحمد لله والشكر مولودين في كربلاء او مولودين في النجف، معنى ذلك ان اننا سوف الامام المهدي ياتي الينا ويقول انا لاجل سواد عيونكم سوف اجعلكم انتم حكام الارض. لا، القضيه ليست هكذا ابدا. القضيه خطيره جدا ودقيقه جدا. من لم يكن منتميا لاهل البيت على المستوى العملي، على المستوى العقائدي، هذا على خطر كبير، يمكن أن ينحرف. عندنا روايات كثيرة تتحدث أن هناك انحرافات سوف تظهر في بعض المحسوبين على الشيعة يقفون في قبال، يعني عندنا رواية عن الإمام عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقوم القائم حتى تظهر الحمرة في السماء وتلك دموع حملة العرش على أهل الأرض، وحتى تظهر عصابة يدعون لولدي وهم براء منه. يقول لكم مجموعة، وهي بالتحديد الإمام يقول هؤلاء بالكوفة، يدعون لولدي.
نعم.
يقولون نحن نهيئ ونعبئ الناس، ظهور الإمام المهدي يقول عصابة مبيرة للظالمين، مفتنة للملوك، مسلطة على الأشرار، هؤلاء. يقول ولكن هؤلاء براء، الإمام بريء منهم وهم براء من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه.
طيب سمعت الشيخ، يعني عفوا، الكوفة هنا، الكوفة هذا المجال أو هذا الحيز،
لا لا لا،
الكوفة أوسع من هذا النطاق.
طبعا الكوفة تشير إلى العراق،
إلى العراق،
إلى هذه المنطقة. هذا الفرات الأوسط بأجمعه، هذا يمكن أن يقال عنه بأنه كوفة. كل هذا المنطقة هذه بالتحديد. بالتالي يعني القضية لا يمكن نحن أن نقول بأن الإمام المهدي سوف يظهر لكي يجعل هؤلاء الشيعة أو المحسوبين على التشيع يعيشون في حالة رفاهية لسواد عيونهم. لا، القضية اتباع أهل البيت ولينا من أطاع الله، عدونا من عصى الله. هذه القضايا مهمة جدا ينبغي أن نلتفت إليها. إنسان يشرب الخمر ولا يصلي ولا يصوم ويأتي بعد ذلك ليقول بأنني أنا مشيعة أهل البيت، أيكتفي من يدعي التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ هكذا يقول الإمام الباقر. قضية التشيع قضية انتماء عملي، قضية سلوك، قضية وعي، قضية عقيدة. هذه القضية ينبغي أن نلتفت. ولذلك الرواية تقول بأنه أصاب الإمام المهدي كثير منهم من الأعاجم، والإمام يقول والذين الآن تعال على واقعنا الآن، العرب إيش قد تعدادهم؟ تعداد العرب الآن 300-400 مليون، لكن كم منهم من يعيش العقيدة المهدوية حقيقة؟ قليلة جدا، قليلة جدا، في العراق، في بعض المناطق المحسوبة المحصورة، في مناطق ضيقة. ولذلك قال له شيء يسير. المقصود باليسير مو يعني عددهم نفرين ثلاثة أربعة، لا، بالقياس. يعني الآن لو أخذنا العرب ووضعناهم في سلة واحدة، كم نسبة الذين سوف يكونون من هؤلاء؟ لعله يطلعون فد 10% مثلا. نعم. شيء يسير، هذا المقصود من العدد اليسير. لعل عددهم يكون مليون مليونين، لكن بالقياس إلى أعدادهم، أعدادهم بال 400-500-600 مليون،
يبقى شيء يسير،
يبقى شيء يسير. هكذا على هذا الأساس الإمام يقول، يقول كثير من الناس اللي هم خارجين عن حلقة أهل البيت، إذا ظهر الإمام المهدي سوف يحددون ويأتون إلى الطريق. وضربت لك مثال بوهب بن حباب الكلبي، رجل نصراني، ولكنه كثير من الذين كاتبوا الإمام الحسين وطلبوا الإمام الحسين وقالوا الإمام الحسين بأنهم سوف ينصرون الإمام الحسين، تخلوا وخذلوا الإمام، صح ولا؟ وهذا وهب بن حباب الكلبي لم يكتب للإمام، ولم يكن شيعيا ولم يكن مسلما، ولكن لأن الله علم أن في قلبه بذرة خير فهداه إلى الطريق. الحر بن يزيد الرياحي كان من قيادات بني أمية، وإذا به في ليلة وضحاها، وإذا به ينقلب ويصبح رمزا من رموز كربلاء. القضية هكذا.
أحسنتم سمعت الشيخ. وأيضا سؤال آخر هو من الأخ تقي في مسألة أنه الجيش الأقرب للإمام هل هو الجيش الخراساني أم جيش اليماني أم جيش الحسني؟
لا، عندنا رواية صريحة وواضحة أن اليماني هو أهدى الرايات.
نعم.
أهدى الرايات هي راية اليماني، وذكرت أنا في الكلمة السابقة أن الروايات عللت لماذا اليماني هو أهدى الرايات. لماذا أهدى الرايات؟ يقول لأنه يدعو لصاحبكم، ما عند دعوة أخرى.
طيب هذا يأخذنا إلى السؤال الآخر للأخ عبد الكريم من بغداد في مسألة أنه هل هو شخص اليماني أم معه جيش في حالة من التأخب والاستعداد؟
الروايات عندنا أن مع اليماني أكثر من 70,000. طبعا كلمة 70,000 هذه للكثرة، لعله معه ملايين، أكثر من 70,000.
أنا اللي هذا الذي سمحت مع هذه الأحداث في اليمن وفقر اليمن وحالة.
لا، القضية لا تقاس هكذا. أنت الآن الأخ الله يرعاه قاعد يقيس الظرف الحالي.
نعم.
ويستصحبه
زمن مساخم للظهور
لزمن الإمام المهدي. القضية ليست هكذا. من قال لك بأن الأوضاع سوف تبقى هكذا؟ الروايات عندنا تقول بأنه قبل ظهور الإمام وفي الفترة المتاخمة لظهور الإمام لا توجد دولة أصلاً. هناك عملية ظاهرة الفتن والقبائل، القبائل سوف تتصارع فيما بينها. الرواية عندنا واللي يرويها نعيم بن حماد يقول يقع بين القبائل كمثل الكلب، بعضهم يهجم على البعض الآخر. عملية استقرار حكومي سياسي اقتصادي هذا كله سوف ينتفي وينتهي قبل ظهور الإمام المهدي، باعتبار كما ذكرت لك عزيزي حسام أن هذا الانحراف الذي يمضي فيه الناس كلما تقادم عليهم الزمن، اللي يمشي على طريق أعوج كلما تقادم عليه الزمن سوف يظهر ويتضح انحرافه. هذه عملية الانحراف سوف تكون في أوجها قبل ظهور الإمام المهدي. عملية استقرار أمني لا توجد. عملية يعني الناس يصورون أن هناك دول سوف تبقى مستمرة قبل ظهور الإمام المهدي. لا، الرواية تقول بأن هناك قبائل متصارعة فيما بينها. فمن الطبيعي أن يأتي شخص من اليمن مع هذا التعداد الكبير 70,000 أو أكثر من 70,000، هؤلاء سوف يكون لهم تأثير كبير جدا في التغيير المعادلة لنصرة الإمام المهدي عليه السلام. على هذا الأساس نحن يمكن أن نفهم أن هذا اليماني هو شخصية محددة معينة وليست مجرد رمز عائم
أو فكرة.
لا، أبدا، شخصية محددة حددتها الروايات. وأنا الذي أميل إليه أن اليماني هو الذي أكدت عليه الروايات، يعني إذا صح التعبير اليماني سوف يكون وكيل للإمام المهدي.
نعم.
الإمام المهدي أول ظهوره لن يكون ظهور واضح لكل الناس، لابد أن يظهر شخصية، هذه الشخصية تكون بمثابة رمزية الناس تتجمع حولها، لأن الإمام لا يمكن السماء تجازف بإظهار الإمام المهدي لأنه يمكن أن يقتال والسفياني عندنا في رواية السفياني سوف يرسل جيشا جرارا ليس له وظيفة إلا القضاء على الإمام المهدي. لابد أن يكون هناك أو أن تكون هناك شخصية هي ظاهرة أمام الأحداث. هذه الشخصية يعني الآن الرواية التي تقول بأنه إذا حصل النداء في السماء فتوجهوا إلى مكة كل الشيعة كل المؤمنين، لأن يعني الإمام حركته سوف تبدأ من مكة ثم يأتي إلى العراق، التعبئة والتهيئة سوف تحصل في مكة لما يحصل النداء. لكن إحنا لما نروح إلى مكة أين نذهب؟ لابد أن تكون هناك شخصية محورية تتجمع الناس حولها. الذي أميل إليه وإن شاء الله هذا المعنى سوف أفيض فيه حينما أتحدث في علامات الظهور ونأتي إلى شخصية اليماني، أن اليماني هو الرمزية أو الشخصية الرمزية التي وضعها الإمام لاستقطاب الأنصار. يعني أنا أذهب إلى مكة، أنت تذهب إلى مكة، إلى أين نذهب؟ أين هو الإمام المهدي؟ الإمام المهدي لن يظهر بشكل علني لكل الناس. الاستقطاب أو مركز الاستقطاب سوف يكون هو شخصية اليماني. هذا اليماني سوف يظهر أو يأتي بجيشه الجرار من اليمن، سوف يكون معين للإمام المهدي وسوف يكون هو الرمزية الظاهرة على الساحة لاستقطاب المؤمنين والاستقطاب المنتظرين لظهور الإمام المهدي. حتى إذا تهيئت الأنصار واكتملت الحلقة كما يقول الإمام الباقر، الإمام المهدي عليه السلام سوف يتحرك بجيشه إلى العراق لتكون عاصمته هي الكوفة.
أحسنتم سماحة الشيخ. أيضا السؤال من أخ أحمد من بغداد في مسألة أنه توقيت الحلقة، إن شاء الله إذا وفقنا رب العالمين يكون لنا حلقات أخرى في على مدار الأسبوع، وأيضا مسألة أذربيجان والنار المستعرة،
هذه تكلمنا عنها في الحلقات الماضية وإن شاء الله أيضا نفيد فيها حينما نتحدث في علامات الظهور وهي من العلامات غير الحتمية. الرواية تقول لابد لنا من نار في أذربيجان. لا بد من نار في أذربيجان. ما المقصود من أذربيجان؟ هل المقصود من أذربيجان أذربيجان الروسية أو أذربيجان الدولة المجاورة إلى الجمهورية الإسلامية أو أذربيجان الإيرانية؟ ما المقصود منها؟ الروايات لم تتحدث باعتبار أن هذه الرواية كانت تتحدث على ضوء الإقليم، يعني في هذا التوزيع الجغرافي
في ذلك الوقت،
في ذلك الوقت لم يكن موجودا التوزيع الجغرافي. اليوم مثلا الدول الإسلامية التي كانت خاضعة للحكم الإسلامي تقريبا 53 دولة اليوم أصبحت، سابقا كانت كلها دولة واحدة، لكن اليوم بحسب التقسيم الجغرافي الحالي المعاصر الذي قام به الاستعمار صارت عشرات الدول. الرواية تتحدث عن تلك الفترة، تقول أذربيجان، أذربيجان اليوم منقسمة إلى عدة انقسامات إقليمية، أي دولة هي هذه؟ لم تتحدث الرواية عن ذلك، وإنما أطلقت هذا العنوان الكلي الذي يمكن أن ينطبق على عدة مصادق. يمكن أن تكون أذربيجان أذربيجان إيران، ويمكن أن تكون دولة أذربيجان باكو على ما أتخطر هي عاصمتها الحالية. ما وضحت الرواية طبيعة هذه النار، هل هي عبارة عن حرب؟ يظهر هكذا أن تكون هناك معركة، أن تكون هناك حرب. هذه تشكل من ضمن الإمارات التي تهيئ الذهنية العامة والإنسانية لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا المعنى إن شاء الله في وقته بعونه تعالى.
ربما أيضا أشار إلى مسألة أنه الاقتران ببعض الأفعال ومقارنتها بأفعال بني العباس، هل المنهج هنا لبني العباس سيكون عند البعض من المحسوبين على الولاء لأهل البيت؟
يعني تقبل كلا التأويلين.
نعم،
تقبل كلا التأويلين. يمكن أن نقول بأن المقصود من حكم بني العباس هو الذي يمضي على منهجهم، الذي فمن تبعني، إبراهيم هكذا عليه السلام يقول فمن تبعني فإنه مني، صح ولا لا؟ فمن تبعني فإنه مني. ويمكن أيضا لأن عندنا في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول ينتهي حكم بني العباس حتى لا يبقى منه شيء ثم يتجدد. عندنا هكذا رواية أيضا.
نعم،
حكم بني العباس ينتهي ويضمحل ويفنى تماما، والإمام يقول يمكن أن ولكنه بعد ذلك سوف يتجدد. هل معنى فعلا أن حكم بني العباس الذي سوف يأتون قبل ظهور الإمام المهدي هؤلاء محسوبين على نفس تلك السلالة التي حكمت في زمن الإمام الصادق أو في زمن الإمام الهادي أو زمن الإمام العسكري؟ يمكن، يمكن، لا يمكن أن نقول بضرس قاطع سلبا أو إيجابا. ويمكن لا، أن المقصود أن هؤلاء الذين سوف يعاصرون في الزمن المتأخر لظهور الإمام هم يسيرون على ضوء تلك المنهجية التي كان يسير عليها بنو العباس، باعتبار كما ذكرت لك أن السماء حينما تريد أن تقسم الناس، تقسم الناس على ضوء أعمالهم وأفعالهم. يعني إحنا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لما يجيب الأمم ويقسم الأمم، هذه أمة بني العباس، هذه أمة بني أمية، هذه أمة أهل البيت، هذا عملية التقسيم كيف يجري؟ هل يجري على ضوء الانتساب الدموي؟ لا، وإنما على ضوء الانتماء العملي. هذا يمضي على منهج بني العباس فهو منهم، فمن تبعني، هكذا إبراهيم يقول، فمن تبعني فإنه مني. نحن من شيعة أهل البيت، لماذا؟ لأننا سرنا على خط أهل البيت، وذاك من شيعة معاوية لأنه سار على خط معاوية. يمكن هذا التأويل أن يصح، ويمكن ذاك التأويل الآخر
أن يصح. أي صح. سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفا عزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم عزيز حسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. وأيضا التحية لكم مشاهدينا الكرام من كل الكادر، وبإذن الله يكون لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم. من المهدي بقية الله، في أمان الله وحفظه.